وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في شروط الصلاة، فذكرنا الشرط الأول وهو دخول الوقت، ثانيا ذكرنا الشرط الثاني وهو ستر العورة، وذكرنا حد العورة عند المرأة، وذكرنا حد العورة عند الرجال. ولكن ما تكلمنا في حكم ستر العورة، تكلمنا أولا عن حد العورة. لماذا ذكرت أولا حد العورة؟ ذكرت أولا حد العورة حتى إذا قلت لك حكم ستر العورة تعرف ما هي العورة التي عليها هذا الحكم. واضح هذا الكلام؟ فهنا الشيخ ذكر أن ستر العورة من شروط الصلاة. ستر العورة اختلف الناس في شيء وأجمعوا على شيء. أجمع أهل العلم على أن المرأة، ستر عورة المرأة في الصلاة شرط بالإجماع. إذن ستر عورة المرأة في الصلاة شرط بالإجماع. فلو أن المرأة أظهرت شيئا من العورة في الصلاة حكم صلاتها باطلة. فلو أنها أظهرت القدم، ذكرنا أن القدم عورة، إذن من هنا تفهم لماذا ذكرت لك حد العورة. فلو قلت لك بأن ستر العورة عند المرأة شرط بالإجماع، فلا يأتي مثلا الأحناف يقولون القدم ليس بعورة، لا، فلو أنها أظهرت القدم حكمها صلاتها باطلة. واضح هذا الكلام؟ صلاتها باطلة. طيب لما؟ للحديث الذي رواه الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وجه الدلالة من الشرطية لا يقبل، وجه الدلالة من إيه؟ من الشرطية لا يقبل. واضح هذا؟ كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذن لو أن إنسان صلى صلاة ناسيا أن يتوضأ وقد أحدث قبل ذلك، حكم صلاته باطلة. نعم لا يأثم ناسيا، ولكن لا يستلزم من رفع الاسم رفع المؤاخذة، بل وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، أن يصليها. لما؟ لأنها شرط. واضح هذا الكلام؟ لأنها شرط. كذلك لو أن المرأة صلت هكذا بقدميها حكم الصلاة، نسيت أن تلبس الجورب، نسيت أن تغطي قدميها مع علمها بالحكم، نسيت ذلك وصلت، حكم الصلاة باطلة. تذكرت داخل الصلاة تخرج. لما؟ لأنها شرط. واضح هذا الكلام؟ لأنها شرط. طيب يبقى هذا إجماع، يبقى هذه في حد المرأة. وذكرنا أن ستر العورة يكون بتغطيتها، أي بسترها وبعدم تحديدها. يبقى لابد من ستر العورة إيه؟ أمران. ها اللي هناك لابد من إيه؟ من أمرين. الأمر الأول، ها خليكم معانا، الأمر الأول إيه؟ الستر، سترها. ثانيا عدم تحديدها. طب ما هل هناك فارق؟ آه ممكن هناك فارق. ممكن المرأة تسترها، تقول لك أنا لابسة بنطال أهو، ما أنا ستر العورة، ولكن البلطال يحدد عورتها. يبقى هنا دخلت ستر العورة؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ وممكن بعض الناس يقول هي تغطي العورة، ولكن الشرط الثاني عدم تحديدها. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا ذكرنا بأن الفخذ عورة، إذا ذكرنا بأن الفخذ عورة عند الرجل باتفاق القبل والدبر عورة، صحيح؟ فلو أنك سترتها ولكن حددتها، فما الفارق بين الرجل والمرأة هنا؟ هتقولي فارق. لو أن رجل لبس أضيق ما يكون من بنطال، وذكرنا بأن القبل والدبر عورة بالإجماع، واضح هذا؟ والفخذ عورة عند الجماهير، نفهم هذا؟ طيب لو أنه لبس بنطالا ضيقا، يبقى ستر العورة، سترها لكن لم يحددها، دخل في شرطي ستر العورة؟ لا. يبقى هنا إيه؟ أيضا يقع تحت طائلة أنه لم يستر عورته، يبقى سيندرج في حكم ستر العورة في الصلاة. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ ما الفارق؟ سؤال جميل. ما الفارق بين من ينكر على امرأة تلبس بنطال مع اتفاق الجميع أن فخذها عورة والقبل والدبر عندها عورة، وما الفارق بين رجل يعتقد الجميع أن القبل والدبر عنده عورة والفخذ عورة ويلبس أيضا بنطالا ضيقا؟ ما الفارق بين أنك نهيت المرأة هنا وما الفارق بأنك لم تنهى الرجل هنا؟ ها، سؤال جميل جدا. حد عنده جواب؟ ها، ما في جواب، ما في جواب. واضح هذا الكلام؟ طيب إذن عند المرأة بإجماع، عند الرجل اختلفوا فيه. فمنهم من قال بالشرطية، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهي رواية عند المالكية. المالكية لهم ثلاثة روايات: قول بالشرطية، قول بالوجوب، قول بالسنية. أضعف الأقوال القول بالسنية، لكن قولان للإمام مالك في هذا الباب وللمالكية في هذا الباب: قول بالشرطية وقول بالوجوب. واضح هذا الكلام؟ طيب الشوكاني والشيخ الألباني أيضا تابع المالكية في القول بالوجوب. يبقى أنا عندي كده كم قول؟ ثلاث أقوال. دعك من القول الثالث ده اللي هو بيقول بسنة، أنا ذكرته لك بس إيه حتى تفهم الخلاف في هذا الباب. لكن كلا القولين الشرط وإيه؟ والواجب. طيب علمنا أن الذين قالوا، علمنا باتفاق أهل العلم على أن المرأة ستر العورة لها شرط بالإجماع. طيب لماذا بأن الرجل ستر العورة عنده شرط؟ الحنابلة قالوا بالإجماع. أي إجماع هذا؟ أي إجماع المرأة على أن المرأة ستر عورها، العورة عندها شرط، كذلك يقاس عليه الرجل. يقاس عليه ليه؟ يقاس عليه الرجل. الشوكاني، الشيخ الألباني في الثمر المستطاب قالوا لا، وابن عبد البر في التمهيد، المالكية لا يصح قياس الرجل على المرأة. الشوكاني يقول لك وهذا فيه ما فيه، يعني لا يصح أن تقيس المرأة على ليه؟ على الرجل. باتفاق الجميع يجوز للرجل أن يصلي صلاته مجزئة إذا صلى كاشف الرأس، صح ولا لا؟ طب لو أن المرأة صلت كاشفة الرأس، باتفاق الجميع صلاتها باطلة، فكيف يقاس الرجل على؟ صحيح، ما ينفعش. واضح هذا؟ الشيخ الفوزان هنا احتج بأن شرط قياسا على ايه؟ على أمر المرأة. ذكر حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائط بغير خمار، لكن لا يصح أن يقال هنا ايه؟ القياس لا يصح. ليه؟ هذا يسمى قياسا مع الفارق، لأن هناك أحكام خاصة بالمرأة وهناك أحكام خاصة بالرجل. واضح الكلام ولا لا؟ فأمر الشرطية هذا فيه ما فيه، لا يصح. واضح الكلام؟ الشوكاني جه قال ايه كلمة، قال لك يعني الشوكاني قال الكلمة دي ويوحي من كلامه انه حتى لا يقبل قولهم في الشرطية في المرأة. ليه؟ قال لأنه لا يقبل، لا يخفاك أن هناك نصوص جاءت كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع إلى سيده، وبإجماع الجميع أنه لو صلى هذا العبد الآبق صلاته مجزئة. لا يقبل الله صلاة شارب خمر 40 ليلة، وباتفاق الجميع لو أنه صلى صلاته مجزئة. مجزئة، صح كده؟ طب الشوكاني عمل ايه؟ الشوكاني عايز يقول ما ينفعش حتى اقول ان صلاتها ايه، ان ستر العوره شرط في صح في صحه صلاه المراه، لكن لو صح لو صلت هذه المراه بغير ستر، ابن الشوكاني يقول لك ايه؟ يقول لك لا، هذا مفهوم كلام، مفهوم كلام، لان عايز يقول لك، بيقول لك باتفاق الجميع بان العبد الابق من سيد، العبد الابق من سيده، والرجل الذي شرب الخمر لو انه صلى صلاته ايه؟ مجزئة عند الجميع، فكيف يقولون بأنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار بأنها شرط؟ يعني لو صلى صلاتها باطلة مع اتفاقهم بأن الصلاة الماضية شرب الخمر العبد الآبق صلاته إيه؟ مجزئة. الشوكاني حدث عنده اختلاط في إيه؟ ها؟ عبد الفتاح، عبد الفتاح هينكر على الشوكاني. ينفع كده عبد الفتاح؟ ها ينفع كده ننكر على الشوكاني؟ الشوكاني ليس كسليمان ولن يكون عبد الفتاح اقل من الهدهد، صحيح ولا لا؟ احط بما لم تحط به علما، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هات لنا بقى من الاصول باليقين. فرق بين إذا كان إيه؟ النهي. وإحنا بنقول النهي ولا بنقول لا يقبل؟ طيب عايزين حد يقولها. ها؟
إذا كان عدم
قبول
المنكرات.
ها؟ أيوه.
العمل في الثمر والإبدال.
قول يا محمد. لا عايزينها مرة واحدة. ها؟
نفي
ثمرة. ها قول يا
خالد.
لا يا خالد، تتكلم في باب تاني خالص، تتكلم في باب تاني خالص يا خالد. نفي القبول إذا كان في باب المأمورات فيفيد نفيا للإجزاء ونفي للثمرة من باب أولى، ونفي القبول إذا كان في باب المحظورات يفيد نفي الثمرة مع ثبوت الإجزاء. تاني يا مصطفى. نفي القبول إذا كان في باب المأمورات يفيد نفي، يا أبا بكر ها، نفي القبول إيه؟ في باب المأمورات إذا كان نفي القبول، إذا كان في باب المأمورات يفيد نفي الإجزاء ومن باب أولى نفي الثمرة، العبادة كلها باطلة. وإذا جاء نفي القبول في باب المحظورات يفيد نفي الثمرة مع ثبوت الإجزاء. يعني إيه؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صحيح حديث أبو هريرة. نحن مأمورون بالوضوء ولا لا؟ يبقى هذا باب إيه؟ باب مأمورات، صح كده؟ يبقى نفي القبول فيها يفيد إيه؟ الإجزاء والثمرة، أحسنت يا هشام. يبقى الصلاة كلها باطل، خلاص كده؟ طيب. لا ي... في حديث صحيح مسلم، يا لا يقبل الله صلاة عبد أبق من سيدي حتى يرجع. طب العبد منهي أن يهرب من سيدي ولا لا؟ يبقى ده باب إيه؟ محظورات. يبقى لو صلى حكم صلاته مجزئة مع نفي الثمر، ليس لها أجر ولكن أجزأت الإيه؟ أجزأت العبادة. طيب ما أنا طالما لهاش أجر خلاص ما صليش. لا، ده أنت لو ما صليتش هتخش في باب تاني، هتخش في باب حديث عبد الله بن شقيق سنن الترمذي، ما كان أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. تخش بقى في دايرة التكفير هنا. لكن لو صليت يبقى هنا إيه؟ أجزأت الصلاة، خلاص ماشي. لكن في ثمرة؟ في أجر؟ في ثمرة؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الباب إيه؟ باب نفي القبول في المحظورات. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. طيب أنت منهي عن إتيان العرافين ولا لا؟ يبقى هذا باب في المحظورات، يبقى نفي القبول هنا مع الإجزاء مع نفي الإيه؟ نفي الثمر. الصلاة صحيح، قول لي خلاص أنا أقعد 40 يوم مش أصلي، أقول لك لا، ده تخش في باب إيه؟ باب إجماع الصحابة على أن الكفر ترك الصلاة. واضح الكلام ولا لا؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، أأنت منهي عن شرب الخمر ولا لا؟ نعم منهي عن شرب الخمر. فلو أنك شربت ولو لم تصلي وما صليت، قلت أنا 40 يوم مش أصلي، إذن دخلت في إجماع الصحابة على إيه؟ كفر تارك الصلاة. طب لو صليت، إذن الصلاة هنا إيه؟ مجزئة ما عدم الثمرة عقوبة لك. طيب لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. المرأة مأمورة بلبس وبستر العورة أم من هي؟ يبقى ده باب إيه؟ يبقى نفي القبول هنا إيه؟ الإجزاء والثمر. يبقى قول الشوكاني إيه؟ غلط. ممكن هنا بقى تعارض واحد زي الشوكاني في علم الأصول، ممكن تعارضه هنا مفهوم، لكن مش بالذراع يعني، لا تعارضه بكلام علم. يبقى كلام الشوكاني هنا ايه؟ استدلاله هنا غلط في مسألة انه يوحي كلامه بان المرأة برضو ما ينفعش نقول بالشرطية، لا ما ينفعش، لا شرطه هنا بالإجماع. وكلام الشوكاني يقال لا يقال قول ثاني ينقض الإجماع، لا، إن هذا يسمى إيه؟ خلاف شاذ. لا تقول الشوكاني له قول ثاني، هناك قول ثاني في المسألة، إذا المسألة عليها قولين، هل المرأة شطرة ستر العورة لها شرط ولا لا؟ لا، ليس كل خلافا يكون له حظا من النظر، لا، إنما يقال إيه؟ اتفق العلماء على أن المرأة ستر العورة لها شرط، وهناك خلاف شاذ يعني لا يعتد به لأنه ليس له إيه؟ وجه من النظر ومن التحقيق في هذا الباب. ما تقولش ده قول إيه؟ قول ثاني، لا خطأ، إنما قول إيه؟ شاذ، قول شاذ لأنه خارج عن إيه؟ خارج عن التحقيق. إذن يبقى الإيه؟ يبقى الاتفاق على هذا، عندك نص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي بقى للرجال. إذن القياس أولا على أن ستر عورة الرجل قياس شرط قياسا على ستر عورة المرأة، لا ما يصحش. ليه؟ للفارق، وذكرت لك فارق واحد فقط، باتفاقنا جميعا لو أن الرجل صلى عاري الرأس صلاته إيه؟ مجزئ، صلاته مجزئ، صحيح ولا لا؟ لو صلى كاشف القدمين صلاته باتفاق الجميع مفهوم، فلا يصح أن يقال قياس الرجل على المرأة. طيب اثنين، جه المالكية والشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه في بحث في مسألة ستر العورة في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الشيخ لم يكمل الكتاب، هو وقف عند مسألة باب المساجد، كتب مجلدين بس، لكن الطلبة هم اللي جمعوا الورق بتاع الكتابين دول وكتبوه. كان عايز يكتب كتاب في الفقه، كان يريد أن يكتب إيه؟ كتابا في الفقه، لكن حتى بعض العلماء قال إيه؟ قال لو أن هذا الكتاب أكمله الشيخ لكان كتاب الإسلام في الفقه. لكن طبعا الكلام ده فيه غلو. لما؟ كتاب ممتاز رائع للشيخ الألباني رحمة الله عليه كعادته، لكن لا يرتقي إلى الأوسط لابن المنذر ولا نيل الأوطار للشوكاني ولا تمهيد لابن عبد البر. احنا عندنا جبال، عندنا فطاحل في هذا الباب، واضح هذا؟ لكن باب هذا الكتاب في الأمور الحديثية وفي التحقيق الحديثي في المسائل الفقهية، كتاب رائع، كتاب ممتع، مفهوم هذا الكلام؟ الدليل الثاني، قالوا لا يصح أن يقال بشرطية ستر العورة الرجل. فلو أن هذا الرجل دخل الصلاة وهو في أثناء الصلاة ظهر شيء من عورته رغم عنه رغما عنه حكم صلاته. لو كنا بالشرطية أجيبه تبطل الصلاة تبطل الصلاة. لو كنا بالشرطية تبطل الصلاة واضح. لو كنا بالوجوب صحت صحت الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لو أن رجل يلبس بردة، البردة هذه بزراير من فوق لغاية تحت خلاص كده، ولبسها هكذا ليس تحتها شيء وصلى بها، حكم الصلاة؟ أجيبه صحيحا، ساتر العورة ولا لا؟ ساتر العورة صحيح. وهو يسجد فتقت العباءة وانقطع الزرار وظهر فخذه. لو قلت بالشرطية الصلاة بطيلة، لكن لو قلت بالوجوب ها لا يسقط بالعذر، خلاص كده يسقط بالعذر. إنما الواجب تبطل صلاته إذا دخل متعمدا لعدم ستر العورة، يبقى هنا يسقط تحت حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ طيب أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال صليت بهم وكنت أحفظهم قرآنا، قالت وكان قال وكانت لي عباءة مفتوقة. مفتوقة يعني إيه؟ زي اللي ذكرتها لك كده. واضح؟ الصحابة كان في منهم فقراء كثيرون. فقال وكنت في سجودي ففتقت فظهر استي، أي شيء من إيه؟ شيء من العورة، شيء من شيء من العورة. فقالت امرأة غطوا عنا است إمامكم. الشاهد هنا إيه؟ أن الصلاة تمت ولم ينكر أحد من الصحابة ممن خلفه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في زمان الوحي، كان في زمان الوحي، وكل شيء فعل في زمان الوحي فعلا أو قولا أو إقرارا سكت عنه الوحي حجة، سكت عنه الوحي إيه؟ حجة. أي قول يقول صحابي، أي فعل يفعله صحابي، أي إقرار يقر صحابي سكت عنه الوحي في زمن الوحي، في زمن الوحي سكت عنه الوحي فهو إيه؟ فهو حجة، لأن الوحي هنا الذي إيه؟ هو الذي أقر. خلاص كده؟ لأنه لو كان فيه شيء لنزل الوحي إيه؟ ينكر. وانت عندك في هذا أحاديث كثيرة جدا، ليس هذا إيه؟ بابها الآن. ويكفيك حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر في صحيح مسلم. خلاص كده؟ يبقى هنا مع أنها ظهرت استه، ظهر شيء من العورة، ومع ذلك لم تبطل صلاته. الحديث ده نص في المسألة، صح ولا لا؟ ثلاثة. يقول الشوكاني ولا يصح الشرطية لأن الشرطية لا تسلم بمجرد الأوامر. هذا كلام أصولي بارع. الشرطية لا تسلم بالأوامر، مش معنى الأمر أن يأتي يستلزم منه الشرطية، لا، لا يستلزم من أمر الشرطية، لا، لأن الأمر يفيد منه ليه؟ الوجوب. أما الشرط فهذا يحتاج إلى أمر آخر. كيف يعرف الشرط؟ أولا بنفي القبول في باب المأمورات أو باب أو في باب المحظورات. خلاص هنا فيعرف هنا إيه؟ أنه شرط، وعلى ما ذكرنا إما في الإجزاء وإما في الثمرة، فيعرف هنا أنه إيه؟ أنه شرط. خلاص كده؟ طيب اثنين، أن يأتي بصيغ الشرط، أن يأتي بصيغة بصيغ الشرط، أن يكون هناك الإجماع على الشرطية. يبقى في المسألة بتاعتنا دي فيها إجماع؟ لا ما فيهاش إجماع. اثنين، جاءت بصيغة الشرط في الرجال؟ لا. جاءت بصيغة الأوامر؟ ها؟ جاءت بصيغة الإيه؟ الأمر. خذوا زينتكم عند كل مسجد. واضح هذا الكلام؟ عند كل مسجد. يبقى خذوا هنا بالفعل الايه؟ بفعل الامر، فلا يستلزم من الاوامر الشرطيه. مفهوم هذا الكلام؟ ولو كان الشرطيه عندك اهو، لو كان الشرطيه لكان الصحابه يستأنفون ايه؟ يستأنفون امر الصلاه بهذا الامام. فلا يصح ان يجمع اهل العلم على ان هذا شرط، يكون اجماعا، يكون اجماعا ان هذا شرط. واضح هذا؟ طيب، فالصحيح في هذا الباب ان ستر العوره حكمه الوجوب. لو ان رجلا يصلي وهو محرم ويلبس الازار والرداء، واضح، وهو يصلي ساجدا فتق رداؤه، فتق الإزار وظهرت العورة، ثم غطاها وأكمل الصلاة، حكم الصلاة صحيح؟ واضح، لأنها ليست بشرط. مفهوم هذا؟ ليست بشرط. مفهوم هذا؟ لكن لاحظ باتفاق الجميع على أنه لو لم يجد شيئا يلبسه، لو لم يجد شيء يلبسه وحان وقت الصلاة، حكم الصلاة هنا واجب عليه أن يصلي. لما؟ لأن أهم وآكد أمور الصلاة الوقت، كما حررنا ذلك في إيه؟ في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأطلنا في هذا الباب. مفهوم هذا؟ فالصحيح أن ستر العورة حكمها واجبة، ليست بشرط. وهذا قول عند قول الإمام مالك رحمه الله، ما رجحه الشوكاني وما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. طيب، ثالثا اجتناب النجاسة. قال: ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته. البدن، الثوب، البقعة، أي البقعة التي سيصلي عليها. يبقى ينبغي للبدن أن يكون إيه؟ أن يكون طاهرا. واضح هذا؟ ولابد للثوب أن يكون طاهرا، ولابد للبقعة التي تصلي فيها أن تكون طاهرة. خد بالك، الحكم هنا الشيخ حكم بأنها إيه؟ بأنها شرط. طيب، فلو أن امرأة تغير لطفلها فمست يدها نجاسة الطفل، مفهوم هذا الكلام؟ وكانت قد توضأت قبل أن تفعل هذا ثم دخلت الصلاة، حكم الصلاة على الشرطية باطلة، صحيح ولا لا؟ حكم الصلاة على الشرطية إيه؟ باطلة. أولا، لو أن المرأة مست النجاسة من الطفل لا ينقض الوضوء بالإجماع، لا ينقض الوضوء بالإجماع، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فلا يستلزم من مس النجاسة إيه؟ نقض الوضوء. واضح؟ كما يقول ابن عباس: الوضوء مما خرج لا مما دخل. ده اسمه إيه؟ ضابط. واضح الكلام كده؟ الوضوء مما إيه؟ خرج لا مما دخل. إذن لو أن المرأة فعلت هذا فحكم الوضوء صحيح باتفاق أهل العلم، لكن لو دخلت الصلاة، إذن من قال بالشرطية سيبطل إيه؟ سيبطل صلاتها، لكن من قال بالوجوب طهارة الثوب والبدن والمكان، لو قال بالوجوب فمن دخل متعمدا بهذه النجاسة، فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو دخل سهوا بهذه النجاسة ولم يدري حتى انتهت صلاته، حكم الصلاة صحيحة. وأدل حاجة في هذا الباب حديث أحسنت أبي سعيد الخدري، ألا وهو حديث رواه أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت المسجد إذا أتيت المسجد ليقلبن عليه ولينظر فيهما في رافهما خبثا فليمسحهم بالأرض ثم ليصلي فيهما. فدخل النبي الصلاة فخلع نعله فخلع الصحابة نعالهم، فقال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قال يا رسول الله رأناك خلعت فخلعنا. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثا، في رواية قذرة، في رواية نجسة. الشاهد هنا لو كانت طهارة الثوب، ما هو هذا كان في الثوب ولا لا؟ في الثوب، لأن النعل يسمى ثوبا، خلاص كده. لو كانت شرطا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يستأنف الصلاة، لكان يستأنف الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلع النعل ووضعه بجواره وأتم صلاته كما فعل في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام. لو كانت طهارة الثوب نجس لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف كما فعل في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في حديث أنس فدخل في الصلاة ثم قال على رسلكم، فتذكر أنه على جناب عليه الصلاة والسلام، فدخل فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء ثم كبر ودخل في الصلاة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خرج هنا واستأنف الصلاة ولا لا؟ لأنها شرط، لأنه كان في حدث أكبر، هذا إيه؟ هذا شرط. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته علمنا أنها ليست شرطا. مفهوم هذا الكلام؟ ليست إيه؟ ليست شرط، وهذا هو الصحيح، لأنها جاءت بصيغة الأمر، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يبقى هنا جاءت بصيغة الأمر، هل يستلزم من الأوامر الشرطية؟ لا، لا يستلزم من فعل الأمر أن يكون شرطا. مفهوم؟ طيب، وأمر البقع أيضا ينبغي أن يصلي على مكان يكون طاهرا. مفهوم؟ فلو أنه صلى وتحته نجاسة لا يدري بها، ماذا عليه أن يفعل؟ يتحرك من هذا المكان إلى مكان آخر طاهر، وهذه حركة لمصلحة الصلاة. مفهوم هذا؟ فلو أنه يصلي في مكان نجس ولا يدري إلا بعد أن انتهت الصلاة، حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة لأنه ما كان يدري. سؤال، حكم من صلى على غطاء بلوعة، واحد بيصلى على غطاء بلاعة، يجي مثلا يوم الجمعة والناس كسر وبره في بلاعات كتير، كل واحد خد له بلاعة ووقف عليه، حكم الصلاة صحيحة؟ ها؟ ليه صحيحة ليه؟ حكم الصلاة محمد بيقول صحيح. يا خالد حائل تقول ده عبد الفتاح؟
زي
الخف. وهل غطى البلاع يسمى ثوبا ولا نعلا ولا خفا؟ لا. ثانيا، أن هذا النعل ملتصق بك، أنت تلبسه تدخل العضو فيه، أنت بتدخل العضو القدم في غطى البلاع؟ لا. هذه قاعدة تسمى بقاعدة الاتصال والانفصال، ذكرها ابن رجب في كتاب القواعد، فما كان منفصلا فله حكمه وما كان متصلا فله حكمه. ذكرنا قبل ذلك ايه يا اسمك ايه؟ اسلام. ذكرنا ايه اسلام اللي كده؟ حكم النظر الى شعر المرأة، لو ان امرأة تمضي امامك متبرجة تظهر شعرها، حكم النظر الى شعرها حرام، لا يجوز، باتفاق اهل العلم حرام، خلاص كده. لو أن هذه المرأة قصت شعرها وألقته في الأرض، حكم النظر إلى الشعر الذي قطع في الأرض جائز باتفاق. ليه؟ لأنه صار منفصل. مفهوم هذا الكلام؟ صار إيه؟ منفصل. فلا يلزم من حكم الاتصال حكم الانفصال. لا، شوفوني لما قال الأخونا أعطاله حكم الإيه؟ حكم النعل. لا، حكم النعل ده إيه؟ متصل. لذا النبي عليه الصلاة والسلام فصل وخلع، مفهوم هذا؟ خد بالك المسألة دي بيذكرها كتب علماء الفقه قديمة، يقول لك حكم صلى على بلوع. مسألة: حكم الطبيب الذي يصلي وفي جيبه تحليل بول وتحليل براز غائط، حل البول والغائط وجي وقت الصلاة مش عارف يحطهم فين، نس حطهم في جيبه، حكم الصلاة صحيح لأنه منفصل. واضح الكلام؟ هذا ايه؟ منفصل. لكن لو كان في الثوب هذا متصل. واضح الكلام؟ هذا ايه؟ هذا متصل. واضح؟ طيب يبقى هنا قال: والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط. كالميتة والدم، ذكرنا قبل ذلك أن الدم ليس فيه إجماع على نجاسته، والصحيح أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا قال: المؤمن المسلم لا ينجس، لفظتان، حديث حذيفة وحديث أبو هريرة، المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، وهذا دم منه، هذا دم منه. إذن العام يشمل جميع أفراده، وهذا الدم فرد من أفراده. قل لي: طب ما هو يحمل الغائط والبول وهما نجسان بالإجماع. يقال نجسان لأنه جاء الدليل بنجاستهما. وخد بالك برضو في مسألة الغائط والبول في بدنه على قاعدة الاتصال والانفصال، لأن الغائط والبول أن تصلي وأن تحمله حكم صلاتك صحيح، فلو خرج منك حكم صلاتك. وضحت المسألة؟ وضحت يا أحمد؟ يبقى فرق بين إيه؟ لا يستلزم من حكم الاتصال حكم الانفصال، فلا يستلزم من الغائط والبول داخل بدنك وأنت تصلي حكم الصلاة صحيح، لكن لو خرجوا حكم الصلاة بطيلة. هنا يبقى لا يستلزم يا محمد، لا يستلزم من حكم الاتصال حكم الانفصال. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ سؤال على القاعدة الكبيرة دي: حكم خروج زكاة الفطر مال بدعة. حكم خروج زكاة الفطر مال ايه؟ بدعة. واضح هذا؟ طيب حكم خروج زكاة الفطر طعام سنة. طيب ما هي، لو قلت مثلا لو أني سأخرج زكاة الفطر طعاما وسأخرج معها مالا مع زكاة الفطر، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن ما لم تعتقد أنها إيه؟ أن هذا المال زكاة، إنما هي زادت على الزكاة فهي صدقة. يبقى انفصل الحكم بين الصدقة واللي هي النافلة وفرضية الزكاة. بنفصل الحكم عشان بيجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك: أنت بتقول إخراج زكاة الفطر مال بدعة، ماشي، ما حكم من أخرج زكاة الفطر طعام وهيخرج معه 10-20 جنيه، ينفع ولا لا؟ أنت تقول له ينفع، يقول لك: أهو طب أنا خرجت المال أهو، أمال تقول لي بدعة ليه؟ صح؟ وقعك في إيه؟ وقعك في إشكال. بتقول له: لا، فرق بين قاعدة الاتصال والانفصال. المال اللي أنت أخرجته أصلا على إيه؟ نافلة على الزكاة المفروضة، فهذه نافلة وهذه مفروضة، إذا انفصل الإيه؟ الحكم، فلا تعطي حكم الانفصال حكم الاتصال. صح كده؟ بتبرق ليه؟ صح؟ ها؟ قال: والنجاسة قذر مخصوص. افهم القاعدة دي في غاية الأهمية، مهمة جدا في غاية الأهمية. كنت بتكلم في مسألة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والشبهة على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وهناك محاضرة اسمها القول المسدد في الرد على شبهة دخول قبر نبينا المسجد. فكان في واحد ماشي في الشارع، الظاهر أنه صوفي لأنه يحتج بكلامه، فسمع كلامه، فسمع الكلام في الشارع، الإخوة نسوا الميكروفون في الشارع وهو معدي، راح سمع الكلام، راح دخل المسجد. فقعد نزلنا نتكلم حوالي بتاع ساعة في المسألة دي. فبيقول إيه؟ بيرفع يده كده، شيخ كبير لحيته بيضة، فقلت تفضل. فقال روى الإمام البخاري كويس أن عائشة رضي الله عنها، هذا باب الاعتكاف، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلي رأسه في المسجد. قلت له ترجل؟ قال نعم ترجل. ترجل يعني إيه؟ تصرح لشعب عليه الصلاة والسلام. فقال لي معنى ذلك أنه يخرج رأسه، إذا جسده في المسجد ويخرج رأسه، إذا الحجرة ملتصقة في إيه؟ بالمسجد. إذا كانت الحجرة ملتصقة بالمسجد، معنى ذلك وعايز يقول إيه؟ معنى ذلك أن الحجرة كانت فين؟ كانت في المسجد. وأنتوا إزاي بتقولوا بأن القبر هو الذي أدخله الوليد ابن عبد الملك ابن مروان؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب شوف الاستدلال الجاهل عياذا بالله. طب هو أولا النبي عليه السلام لما قالت عائشة هذا الحديث، هو كان قبر ولا حجرة؟ ها؟ حجرة. دي واحد. اتنين، فرق، هو عمل ايه؟ ادى حكم الاتصال، حكم الانفصال. كان في ورانا ملتصق بالمسجد محل بآلة، قلت له محل البقالة هذا الذي ملتصق بالمسجد يجوز انك تعتكف فيه ولا لا؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي منفصل عن المسجد. قلت له هكذا هو ده صحيح. فرق بين الاتصال ان المسجد يحيط بالحجرة، وفرق بين ان يكون الحجرة ملتصقة بالمسجد. لذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت مسجد لكان اعتكف في الحجرة، ولم يثبت هذا ابدا. واضح هذا الكلام؟ ففرق بين الاتصال وفرق بين الانفصال، فلا يستلزم من حكم الاتصال حكم الانفصال، ولا يستلزم من حكم الانفصال حكم الاتصال. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم هذا؟ قال لقوله تعالى وثيابك فطهر، يبقى هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر. قال ابن سيرين اغسلها بالماء، قال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث أنس، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر إيه؟ عذاب القبر منه. والبول هنا الألف واللام ليست الاستغراق، إنما هي لبيان العهد، لأنها راجعة إلى الإيه؟ إلى البشر، أي بوله هو إيه؟ ذلك. لذلك أخذ من هذا الشافعي على أن كل بول سواء كان ما يكون لحم أو غير ما يكون لحم نجس. لا، الألف واللام هنا ليست الاستغراق، إنما هي لبيان العهد. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم حيض وتصلي فيه، حديث خولة بنت يسار. وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليه، لا تصح متى؟ سواء كان سهوا، سواء كان متعمدا، ده قول مين؟ قول من قلب الشرطية. لكن لا تصح إذا كانت عمدا، لأنها جاءت بالأوامر، ولا يستلزم من الأوامر الشرطية. مفهوم هذا؟ وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. لا، أنت عرفت قاعدة إيه؟ قاعدة اتصال وانفصال. خلاص؟ إذا قوله هنا الشيخ وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، طب ما هو أنت تحمل بداخلك نجاسة، كلنا نصلي ونحمل بداخلنا بول وإيه؟ وغائط. فلو رحت مثلا قبل ما تصلي وأنت بتصلي أهو، هتصلي لسه، وكشفت بالسونار الإشعة التلفزيونية، ستجد بولا وغائطا في إيه؟ في بدنك. صحيح ولا لا؟ وتصلي وأنت حامله، فحكم الصلاة لما صح الصلاة أحد أبدا على وجه الأرض. نفهم هذا الكلام؟ إذن هنا سيقع الإشكال، لكن لا إشكال بحمد الله. متى؟ إذا فهمت قاعدة الإيه؟ لا يستلزم من الاتصال الانفصال، ولا يستلزم من حكم الانفصال حكم الاتصال. فلما كان البول والغائط متصلان بك أنت فلا حكم لهما حتى يظهرا، فلما ينفصل عنك لهما إيه؟ حكم آخر، المني داخلك، صحيح؟ وأنت تصلي العشاء، بعد أن صليت العشاء نزل منك مني، واجب عليك الاغتسال. طيب مع أن المني هذا كان داخلك، هل يستلزم الاغتسال هنا؟ لا. المزي بداخلك هل يستلزم هنا؟ لا. لكن متى أخذ حكمه؟ لما انفصل وظهر. لما انفصل، خد شبهة تانية عشان تفهم بس قيمة القاعدة دي. يقول لك انتوا بتحرموا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. والله مش احنا اللي بنحرم، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي منع، واحنا خلف نبينا عليه الصلاة والسلام. ده لو النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصلاة فيها والله لصلينا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي منع عليه الصلاة والسلام، خلاص ونحن نمضي خلفه عليه الصلاة والسلام. قال لك طيب، ما هي الأرض كلها؟ قال الله عز وجل جعلنا الأرض كفاتا أحياء وأموات، أحياء على ظهرها وأموات تحتها. قال لك على مدار الملايين السنين دي، آلاف السنين، مش في أموات ماتوا تحت الأرض، صح كده؟ يبقى أنت بتمشي على الأرض تحتك إيه؟ أموات. المسجد ده أنت بتصلي تحتك إيه؟ يبقى صلاتنا كلها باطلة. الجواب يا شيخ محمد، شفت بقى القاعدة؟ قول له فرق بين قاعدة، فرق بين الاتصال وفرق بين الانفصال. لما ظهر هذا القبر وانفصل عما كان في باطنه وظهر لنا، لا يجوز هنا الصلاة. لا يجوز هنا ايه؟ لا يجوز هنا الصلاة. لذلك انت لو شلت القبر خالص، واضح؟ محوته تماما، تصح الصلاة ولا لا؟ تصح الصلاة. خلاص كده؟ فرق بين قاعدة الاتصال وقاعدة الانفصال. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أم سلمة قالت يا رسول الله المرأة ترى ما في منامها ما يرى الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ليس عليها غسل حتى ترى ايه؟ ترى الماء، مع ان الماء بداخلها، لكن لما انفصل عنها ورأته صار الحكم ايه؟ له حكم اخر، قاعدة الانفصال. واضح الكلام كده؟ احفظوها ما تنسوهاش زي غيرها. قال الشيخ وكذلك اذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. ذكرنا هنا ايه؟ لا، هذا غير صحيح. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيح. ليه؟ لأن الحديث بسعيد الخدري. يبقى المسألة هنا، إما أن نقول الشيخ خلافه لفظي مع من يقول بالوجوب، واضح الكلام؟ إما أن يقول خلافه لفظي مع من يقول بالوجوب، يعني العلماء يقولوا، الحنابلة يقولوا بالشرطين، والمالكية يقولوا بالوجوب، مع اتفاقهم أنه لو صلى ناسين حكم الصلاة، يبقى خلافهم إيه؟ خلاف لفظي. يبقى نقول خلاف الشيخ الفوزان مع المالكية خلافا لفظيا، لكن هذا خلاف مقتضى كلمة الشرط، واضح؟ هذا خلاف مقتضى كلمة الإيه؟ كلمة الشرط، واضح؟ وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. مفهوم هذا؟ فصلاته إيه؟ صحيحة على القول الراجح. ده قول مين؟ قول الملكية والشوكاني والشيخ الألباني. ما هو أنت مش لن تستطيع، لأن عندي حديث أبو سعيد الخدري، هعمل فيه إيه؟ ولا يصح أن أقول عنه أنه شرط، لأن الشرط الشيخ قال في أول الشرطية إيه؟ الذي يلزم من عدمه العدم، صحيح كده؟ يلزم من عدمه ليه؟ العدم، ولا يستلزم بقى نسيان أو غير نسيان، سهوا أو غير سهوا، فيستلزم من عدمه العدم، عدم العبادة، كمثل من صلى بغير وضوء يلزم من عدم الوضوء وهو على حدث عدم صحة الصلاة. مفهوم الكلام؟ لكن هنا إيه؟ يبقى ممكن نقول إن الشيخ خلافه إيه؟ خلاف لفظي مع المالكية فيقول بالوجوب، لكن إذا كان الخلاف خلافا لفظيا لكن لا يمضي على طريقة الأصول بأنه لا يصح أن يقال شرط، إنما يقال إيه؟ واجب. خلاص كده؟ يقال واجب. الشيخ الشنقيطي في شرح على مراقي السعود، وده كتاب في أصول الفقه لكن على مذهب المالكية فقط، يعني كتاب مالكي صرف، والشنقيطي أصلا إيه؟ مالكي. مفهوم؟ بيقول إيه؟ بيقول بعد ما ذكر الشرط والركن قال: وقد يستخدم بعض العلماء، وقد يستخدم بعض العلماء مصطلح الشرط ويريد به الركن، ويريد به الركن، ويستخدم بعض العلماء مصطلح الركن ويريد به الشرط، ولكن لا يمضي هذا على قواعد الأصول. ممكن يقول شرط وهو يريد ايه؟ انه ركن. خلاص كده؟ يريد انه ركن. طب ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط خارج عن المهية ويصاحب المهية، زي كده الوضوء تتوضأ خارج الصلاة ويصاحب الوضوء معك في الصلاة، النية تنوي خارج الصلاة ويصاحب معك النية داخل الصلاة. واضح الكلام ولا لا؟ هذه هي الشرطية. لكن الركن داخل ماهية العمل، سجود، الركوع، قراءة الفاتحة. مفهوم هذا؟ قال: ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. وذكرنا ما معنى كلمة الحمام في لفظ الشرع، ما معناها؟ الحمام أصلا كلمة في لفظ الشرع إنما يؤخذ من الحميم، أي الشيء الساخن. مفهوم هذا؟ يؤخذ من الشيء الإيه؟ من الشيء الساخن. فكان الحمام هذا مكانا يغتسل فيه إيه؟ يغتسل فيه الناس، فهذا هو المقصود بكلمة الحمام. حتى ولو لم تكن المكان نجس، لو لم يكن المكان حتى إيه؟ نجس، أيضا الصلاة لا تصح. قال: يبقى لاحظ هنا: ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الإيه؟ غير صلاة الجنازة، يعني جوز صلاة الإيه؟ الجنازة في أماكن التي فيها قبور. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كما في حديث ابن عباس حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، فقالوا: يا رسول الله، قد ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك. فقال: لما لم توقظوني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، قال ابن عباس: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصففنا خلفه. وصففنا إيه؟ خلفه. إذن يجوز صلاة الجنازة فين؟ في المقابر. واضح هذا؟ لكن انتبه، هل إذا دخل رجل يصلى عليه مثلا في مسجد السيدة أو في مسجد الحسين، هذا فيه قبر ولا لا؟ هذا فيه قبر. هل يحتج بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المقابر بهذا المكان أنه يجوز أن نصلي فيه أيضا صلاة الجنازة؟ لا يجوز. لما؟ من باب آخر: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه، وهذا كلام عام، وداخل هذا المكان فيه شرك بواح يقع. فهم هذا الكلام؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. مفهوم هذا؟ أما في المقابر حينما يدفنون الناس فهذا لا يقع فيه، لا يقع هناك شرك، الناس تدفن، هذا مكان المقابر، يدفن هناك الناس. ما شفناش مثلا حد في المقبرة، شفتوا حد مثلا في المقابر عندكم عمال مثلا يسأل القبر الفلاني: ارزقني واغفر لي واعف عني واشفع لي وإلى آخره؟ لا، في الغالب لا. واضح هذا الكلام؟ وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلى البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة. المالكية، هذا رد على المالكية، المالكية قالوا إيه العلة؟ النجاسة. ايه النجاسة؟ ما هو العلة النجاسة بأن عظم الميت ورميمه وجسده هذه صارت نجسة على قانون المالكية بأن العبد يصير نجسا بعد موته. لذلك يقولون بنوا عليها لا يجوز الصلاة داخل المسجد، ده صلاة الجنازة، إنه صار إيه؟ صار نجسا بموته. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينجس حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا، دي لفظة أصلا، دي لفظة، لا حيا ولا ميتا، مفهوم هذا الكلام؟ فقال لك بناء عليه على هذه العلة، العلة هذه هي التي إيه؟ منعت عن الصلاة فيها. طب ما احنا لو قلنا بالعلة دي هيجي الصوفية يمسكوا فيها، يقول لك خلاص احنا مش هنخلي اي نجاسة خالص، يبقى الشيخ الامام الفلاني الولي الفلاني هيدفن تحت الارض، وهنخلي فوق الارض كده ايه اللي هو اسمه ايه المقصورة، وهنحط ريحة جميلة واحلى حرير واحلى لبس واحلى ريحة وبخور جميل وكل حاجة، وما فيش اي نجاسة خالص. لو دي العلة والحكم يدور حول العلة وجودا وعدم، احنا اصلا لم نسلم بأن هذه هي العلة، لا يسلم أن هذه الإيه؟ هذه العلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في مسائل البكور ليست هذه الإيه؟ ليست لهذه العلة. وإذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلة. إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في المسائل التي بها قبور للنجاسة، لو قال للنجاسة إذن هذا وصف مقرون بحكم يقيد الحكم. ماشي نمشي كده، يبقى ده اسمه ايه؟ وصف قرن بحكم. ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم يقول ايه؟ يقول وذكر العلة بعد الحكم دلالة على أنه يقيدها، دليل على أنه ايه؟ بيقيده. يبقى لا تصلوا في المسألة دي بها قبور للنجاسة مثلا، يبقى للنجاسة دي ايه؟ هي دي العلة، كورنت بالحكم ده يبقى يقيد الحكم ده. ماشي خلاص اعملوا بقى مقصورة وحطوا الكلام ده كله، لكن مين اللي قالك ان دي العلة؟ جبتوها منين؟ من اين اتيت بها؟ واضح الكلام؟ من اين اتيت بها؟ هذه دعوة. لو قلت لي لعلة النجاسة اقول لك برضو دعوة، دعوة بدعوة، اقول لك ليست لعلة النجاسة، ما هي دعوة بدعوة، يبقى نرجع لايه؟ للنص. إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا إلى العلم. واضح المسألة؟ قال وليس العلة في النهي عن الصلاة. شوف الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، دي تنبيه، هذا تنبيه مهم جدا، قل من يتكلم في هذا وينبه لهذه العلة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، فالعلة سد الذريعة عن عباده المقبورين، عن عبادة المقبورين. طيب برضو ممكن هذه الكلمة يتخذ برضو منها إيه؟ يتخذ برضو منها ذريعة، يقول لك خشية العلة، خشية تعظيمها واتخاذها أوثان، ممكن واحد يأخذ هذه الكلمة يقول إيه؟ أنا سأدخل مسجد الحسين والسيدة و إلى آخره، ولا أعظمهم ولا أدعوهم ولا إلى آخره، أنا بدخل أصلي وبطلع على طول، بل إني أكره الذي يعظمهم والذي يدعوهم وأنكر عليهم جميعا، لكن أنا هصلي في المكان ده. ممكن يتخذ من هذه الكلمة وليجة ولا لا؟ صحيح؟ لكن هنا ليست لهذه العلة مسألة النجاسة، وإن كان هذا لتعظيم أمر القبور، ولكن النبي نهى نهيا إيه؟ مطلقا. يبقى إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص لا تصلوا. ممكن تقول، ممكن تقول بأن العلة للنجاسة واضح هذه من ضمن علل الحكم لكن غير مؤثرة في الحكم. في فرق بين العلة المؤثرة في الحكم والعلة الغير مؤثرة في الحكم، واضح الكلام؟ ممكن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنها لكل هذا، ماشي لو هنسلم للمالكية يبقى للنجاسة ولتعظيم القبور و إلى آخر، عد زي ما أنت عايز من علل، لكن هذه العلل غير مؤثرة في الحكم بحيث أنها لو انتفت لا ينتفي الحكم. وممكن واحد يقول لك ليس هناك نجاسة، هنحط مثلا القبر والمقصورة وهنخلي المكان نظيف جدا، اثنين، والتاني يقول لك أنا لا أعظمها ولا أفعل ولا أفعل ولا أدعو، يبقى هنا العلل انتفت ولا لا؟ يقول لك هصلي، لا، هذه علل غير مؤثرة في الحكم. واضح الكلام؟ وإنما هي إيه؟ بعضها، لو سلمنا بهذه العلة، هذه بعضها، لكن لا تقل بأنها مؤثرة في الحكم بحيث أن العلة لو انتفت ينتفي الحكم، لا، إنما هو نهي منه عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى الحكم راجع إلى النص، يبقى لا يجوز لأحد أن يصلي هنا، خلاص انتهت المسألة. واضح ولا لا؟ فهمتوا الكلام اللي فات؟ يبقى كل هذه العلل لو سلمنا بكل العلل اللي موجودة واللي مش موجودة، طب لو انتفت العلل يؤثر في الحكم؟ ها؟ لا، لا يؤثر في الحكم، برضو صلاتك باطلة. ليه؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بنهيه علة. وأما لو غابت عني العلل والحكم أسلم لأصلي الحكمة، حكمة الشريعة، لأن الله لا يأمر ولا ينهى إلا بحكمة. هب أنها غابت عني العلل والحكم، خلاص مش مهم أعرف، لأنني أسلم بأن النهي والأمر وكل أحكام الشريعة لإيه؟ لحكمة بالغة، لكن أرجع للحكم. لا تصلوا لقبور، خلاص لا أصلي هنا. مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى دي علل إيه؟ غير مؤثرة بالحكم. يبقى مسألة خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا فالعلة تسد الذريعة، يبقى خلينا الأول إيه؟ وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا. يجي واحد ممكن يقول لك إيه؟ خلاص أنا لا أعظمها ولا أتخذها أوثانا، بل أنا بكرههم كلهم كمان اللي بيعملوا كده، بس أنا بخش المسجد السيدة ومسجد الحسين بصلي لله عز وجل وأمشي. يبقى النية لمين؟ لله. يقال له العمل لا بد له من شرطين، حسن النية وحسن المتابعة. فإن كان لله إنما الأعمال بالنيات، خرجت من الحديث ده، ولكن ينبغي أن يكون على سنة رسول الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفعلك بالصلاة ها هنا ليس منه. واضح الكلام؟ يبقى هذه علل غير مؤثرة في الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا يستلزم من استنباط علل أهل العلم أنها مؤثرة في الحكم، لا. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم يا جماعة؟ افهموا هذا الكلام جيدا. وممكن واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير ونهى عن الصور، ليه؟ خشر اتخاذها أوثانا يا أخي، أو تعظم يا أخي. أنا لا أعظمها ولا أتخذها أوثانا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ الكلام ده اتقال في الراديو، الكلام ده بيتقال في الراديو. دكاترة في الأزهر بيقول لك، والله سمعته بأذني، بيقول نهى الشرع عن التصوير لاتخاذها إيه؟ لخشية تعظيمها و و و إلى آخر. طب أنت حضرتك جبت خشية تعظيمها دي منين؟ سلمنا لخشية تعظيمها، هل هذه علة تؤثر في الحكم؟ ها؟ لا. فنهى عنها نهيا مطلقا، ممكن للتعظيم، ممكن للفتن، ممكن قول للصبح. واضح؟ فيثبت الايه؟ الحكم، سواء كانت موجودة او غير موجودة، الا اذا قيد الشارع الوصف بالحكم. واضح؟ اذا قيد الشارع الوصف بالايه؟ بالحكم، تصير العلة هنا مؤثرة في الحكم. واضح الكلام؟ قال فالعلة سد الذريعة، لا. يبقى هذا الثالث، ليست العلة سد الذريعة، لأن سدا للذريعة كما ذكرت لك، ممكن واحد يرد عليك يقول لك إيه؟ أنا لن أدخل أدعو الموتى ولا أسألهم ولا أنظر لهم ولا أذبح لهم ولا أفعل، بل إني أبغض كل هؤلاء. يبقى انتفت عنه ولا لا؟ برضه يخش يدخل يصلي، بيقول له لا برضه. يبقى مسألة سد الذريعة برضه هنا ايه؟ لا، هنا غير صحيح برضه. أضف إلى أن سد الذرائع، كلمة، ما معنى سد الذريعة؟ سد الذريعة الوصول المباح بوصوله إلى أمر محرم، منع المباح لوصوله إلى ايه؟ إلى أمر محرم. هذا هو سد الايه؟ سد الذريعة، مش أمر يظن، إنما أمر إيه؟ محقق فيه أو غالب الظن فيه، لأنه إذا تعذر الشك يصار إلى غالب الظن. أنت معك سيارة بتقول لي انا عايز السياره بتاعتك عشان الجيرل فريند بتاعي بتحب العربيات، يبقى هتعمل ايه؟ هتاخدها وتمشي بيها وتروح وتلف والكلام ده. طب ركوب السيارات مباح ولا لا؟ مباح. انت كده منعت ولا لا؟ هتقول له اه لا ما ينفعش، حرام يا ابني، هذا لا يجوز يا حبيبي. طب لا يجوز ليه؟ ما ركوب السياره اصلا مباح. لا هنا ايه؟ سد، امنع. طبعا ابن حزم والشافعي لا يقولوا بسد الذريعه. طب هل يجوز ذلك؟ لا، لانهم يقولوا هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. يبقى في نص هنا، هذا من باب التعاون على الايه؟ الاثم والعدوان. يبقى لو كنا سد بسد الذريعه، يبقى هي في اصلها الصلاه في المساجد التي بها قبور في اصلها ايه؟ صار مباحا، ولكن منع الشارع الصلاه. ليه؟ لانها توصل الى امر التعظيم وامر الدعاء وامر الشفاعه والوساطه والشرك، يبقى منعنا هنا. ممكن واحد يقول لك خلاص انا بقى خليني على الاصل اللي هو المباح، وانا اصلي في هذه المساجد، ولكن التعظيم ودعاء الموتى والشفاعه والوساطه كل ده انا بنكره. تقول له صلي؟ لا، غير صحيح. واضح المساله ولا لا؟ هذه في غايه الاهميه. اذا العلل هذه، سد الذريعه، تعظيم القبور، النجاسة، كل هذه الأمور علل؟ قول علل، قول حكم، ماشي هسلم ليك، لكن مؤثرة في الحكم؟ لا، غير مؤثرة في الحكم. طب ليه غير مؤثرة في الحكم؟ لأن العلة تكون مؤثرة في الحكم إذا قرن الشارع الوصف بالحكم. هنا بقى تقول إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يبقى النبي عليه السلام نهى عن زيارة القبور، ثم نسخ الحكم بإباحة الزيارة، الوصف إيه بقى؟ قيد الزيارة بإيه؟ بذكر الآخرة. يبقى لما قيد الحكم بوصف ذكر الآخرة، يبقى صار الوصف هذا قيد لإيه؟ للحكم. يبقى لا يصح أن تذهب إلى غير هذا الوصف. معايا ولا لسه؟ وضحت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمها اسم وصف قرن بحكم فقيد الحكم فإنها تذكر الآخرة. انت عارف لو النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها من غير تذكر الآخرة، ممكن نروح عشان بس نقعد، صحيح ولا لا؟ نروح نجلس هنا او نجيب اكل وشرب ونقعد هناك ناكل. عارف القعدة في وسط القبور تفتح النفس، نروح نقعد هناك. القبور دلوقتي تفتح النفس، فاهم؟ تلاقي فيلل دلوقتي في القبور. لو كان قال هذا فزوروها، كلام مطلق ولا لا؟ كلام مطلق. لو انت قيدت باي وصف، هقول لك الدليل على التقييد، النبي عليه الصلاه والسلام فزوروها، كلام عام، صح كده؟ لكن لما قال فانها تذكر، يبقى دي اسمها ايه؟ اسم وصف يقيد الحكم. خلاص كده؟ وذكر الوصف بعد الحكم يقيد الحكم. خلاص كده؟ مفهوم ولا لا؟ طيب ما تدخلش دي في باب العام وذكر فرد تحت افراد العام، ده باب وده باب تاني خالص. خلاص كده؟ يبقى هنا ايه؟ لو سلمنا بانه سد الذريعه، لو سلمنا بان تعظيم القبور، لو سلمنا ماشي هنمشي معاك، لكن كل الكلام ده يكون مؤثرا للحكم؟ لا، لا يؤثر في الحكم. ليه؟ إذا ثبت الحكم بالنص فالحكم راجع إلى النص. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالحكم راجع إيه؟ إلى النص، لا إلى العلة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. خلاص كده؟ حديث أبي مسعود اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، يقول لك العلة من نهي النبي عن الخروج على الحاكم خشية وقوع المفسدة، صح كده؟ يبقى لو انتفت الخشية دي يبقى يجوز ولا لا؟ هيقول لك يجوز. طب حضرتك جبت العلة دي منين؟ لو سلمت لك ان دي علة، ماشي، علة وخشية وقوع مفسدة ووقوع قتل ووقوع كل اللي قول انت عايزه، لكن علة مؤثرة في حكم الخروج، لا، غير مؤثرة في ايه؟ غير مؤثرة في حكم الخروج، لان العله عند علماء الاصول بيعرفوها بايه؟ العله، او تسمى ايضا بتنقيح المناط، الوصف المناسب للحكم المؤثر اللي يأثر في ايه؟ اللي يأثر في الحكم. خلاص كده. ومن هنا ابن حزم اتكلم في المسألة دي بقى، قال لهم انتوا عمالين تستنبطوا علل وتقيدوا الأحكام بها، مفهوم؟ لذلك ابن حزم هنا نفى القياس من هذه الجهة، مش العلة المنصوصة، ليس العلة، ابن حزم لا ينكر العلة المنصوصة. العلة المنصوصة اللي هي ايه؟ زي ما ذكرت لك كده، فإنها تذكر، دي اسمها علة منصوصة، يعني الشارع ذكر العلة، قال لك انا بقول لك ما تعملش كذا لكذا، يبقى ذكر الايه؟ ذكر العلة منصوصة، مفهوم؟ لكن ما تعملش كذا، طب ليه؟ ما هو في حكمة، مفهوم هذا الكلام؟ في حكمة، نؤمن بذلك. لكن يأتي هذا ويستنبط علة، ويأتي هذا ويستنبط علة، ويأتي هذا يستنبط علة، ويجي واحد وينفي العلة دي كلها. ابن حزم ينكر العلة الايه؟ المستنبطة، إنما يثبت العلة المنصوص. هو بقى بيقول لهم هي دي العلة المؤثرة في الحكم، لكن العلة المستنبطة جبتها منين؟ الرجل قال يا رسول الله وقعت على زوجتي في نهار رمضان، يجي الإمام مالك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة لأنه انتهك شهر رمضان، ويجي الجمهور يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذه الكفارة لأنه خص فقط بالجماع، يبقى دي علة ودي علة، صح كده؟ يبقى العلل ايه؟ متضادة. طب نسبة ايه؟ شوف الحكم اهو، اذا ثبت الحكم بالنص افعل كذا، هل تستطيع؟ هل تستطيع ان تستطيع؟ ثبت الحكم بالنص، فالحكم راجع الى الايه؟ الى النص اللي هو الجماع، لا الى العلة، لان العلة اللي لو نتكلم بقى فيها في الاستنباط هنختلف. لذلك ابن حزم بينكر الايه؟ بينكر العلة. لذلك يكذب على ابن حزم ان يقول ايه؟ بانه ينفي أمر القياس بالكلية، لا، خطأ. ابن حزم ذكر الكلام ده في كتاب الصادع، في كتاب الصادع. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فالعلة تسد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة، فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو فهم الجزئية الماضية، هذه مهمة جدا. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يخصص النهي، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول المقبرة لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها. وقال شيخ الإسلام: في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، ولا تصح الصلاة، يقول الشيخ فوزان: ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه، فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام، وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. واضح؟ يبقى تكره الصلاة في إيه؟ في هذه الأماكن، لكن حكم الصلاة باطلة أم الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فجهة نهي التصوير بخلاف أمر الأمر بالصلاة. فلو أنك صليت في مكان به تصوير فالجهة هنا إيه؟ هنا منفكة، فالصلاة صحيحة. قال: أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى أخلت أخل، ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. كنت أريد الانتهاء اليوم من الشرائط كلها، ولكن إن شاء الله عز وجل ننتهي منها في المحاضرة المقبلة ونقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة للإخوة على طب انت اخبرتهم خلاص
خلاص لا يستلزم من النصيحة القبر.